من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره وائل عبد الله.
في رحاب الحياة تتجلى أنوار البر والإحسان كنجوم تضيء دروب السالكين، وبر الوالدين هو تاج الفضائل، به تسمو الأرواح وتزدهر النفوس. إنه نهر متدفق بالعطاء يروي ظمأ القلوب الباحثة عن السعادة والرضا. ففي بر الوالدين تتجلى معاني الرحمة والمودة وتبنى جسور المحبة بين الأجيال. متابعينا أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم من أسرار الوحي. يسعدنا أن يكون معنا في رحلتنا وفي دربنا قائدا وهاديا ومرشدا وجميلا ورائعا، ويقدم لنا المعلومة الجميلة والرائعة والمفيدة دائما، سعادة الدكتور عبد الدائم الكحيل الباحث في الإعجاز العلمي. أهلا ومرحبا سعادة الدكتور.
يا أهلا وسهلا ومرحبا وبارك الله بكم.
دكتور، اليوم موضوعنا موضوع أسري بحت، موضوع عائلي بحت، موضوع يعني في أصل الحياة، في لبنة البناء للمجتمع وهي الأسرة. ونتحدث هنا عن بر الوالدين. فالبداية لهذا المعنى المتكرر والذي نسمعه منذ كنا صغارا إلى نهاية الحياة، نريد أن تكون الحلقة مختلفة، فيها تفعيل لهذا الجانب وتعليم للأبناء كيف يكون البر عمليا في الحياة. ففي البداية نتحدث عن موضوع البر في مقدمة منكم.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة بارك الله بكم، موضوع مهم. يذكرني قبل أن نبدأ بهذا الموضوع بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ربط اقتراب الساعة بظاهرة عقوق الأبوين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن أمارات الساعة له حديث يصور لنا الواقع الذي نعيشه اليوم. يقول: إذا أطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه. هذه الظاهرة انتشرت اليوم بشكل مرعب. نعم. للأسف الشديد. نريد أن نعلم لماذا أولا انتشرت هذه الظاهرة وما هو العلاج. دائما البعد عن آيات القرآن، البعد عن الله سبحانه وتعالى، لابد أن يوقعك بين يدي الشيطان. يعني نعم. معادلة متكافئة.
نعم.
كلما ابتعدت عن الله اقتربت من الشيطان. والشيطان طبعا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. دائما الشيطان يوقع العداوة والبغضاء بين الرجل وزوجته،
بين
الرجل وأمه، بين الابن وأبيه، وهكذا. لذلك هنا الحل موجود في القرآن الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يعني تصور أن الإحسان للأبوين يأتي بعد عبادة الله مباشرة،
بعد التوحيد لله سبحانه وتعالى.
بعد التوحيد، نعم، والعبادة لله،
يتقدم على فرائض كبيرة في الإسلام كالصلاة وكالصيام وكالحج، ولم يتبع يعني
أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، ثم ماذا؟ بر الوالدين.
الله،
يعني كأن الله يريد أن يقول لك إن أهم شيء يمكن أن تعمله في حياتك بعد الصلاة هو بر الوالدين، والأم تكون سببا في دخول ابنها الجنة على ما لديه من أعمال وذنوب ومعاصي.
رائع.
لذلك نحن اليوم سبب ظاهرة قطع الأرحام وعقوق الوالدين سببها البعد عن هذه المفاهيم. يعني نريد أن نوصل هذه المفاهيم خاصة الشباب مثلا، وأن يتلمسوا فوائد بر الوالدين.
جميل.
نعم
دكتور، يعني لعل هذا الكلام الجميل أشار إلي أو ذكرني بالآية القرآنية.
نعم. نعم.
التي تحدث فيها الحق سبحانه وتعالى في سورة البقرة. نعم. عن البر بمفهومه الواسع.
نعم.
ليس البر في نعم. القرآن الكريم كما قال الحق بأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر ثم تأتي هنا تعاليم.
نعم.
كثيرة.
نعم.
هناك إيمان، وكأن البر سواء للوالدين أو لله أو لغير ذلك ينبع من إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ثم آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين والفرقة. صنوف كثيرة تأتي من البر، ثم الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. البر للوالدين وليس الطاعة.
نعم.
تجمل كل الصفات من إيمان بالله وعطاء وإنفاق وصبر.
نعم.
لأن هذا يحتاج إلى مجاهدة. فنتحدث عن المفهوم العام للكلمة العامة الأولى.
نعم.
شق
نعم.
الأول وكلمة
نعم.
البر
نعم.
اقترنت بالوالدين ولم تكن طاعة، ولم يكن مسمى آخر للوالدين.
نعم.
إنما
نعم.
كانت
نعم.
كلمة البر كما جاءت مفصلة في سورة البقرة.
نعم.
وكأن هناك واجبات كثيرة تتبع كلمة البر للوالدين، وليست فقط أن أتكفل بمبلغ مالي أو أخذ
لا
كلمة.
لا لا. هناك دراسة أيضا لجامعة هارفارد عن أعمال البر بشكل عام، بشكل عام يعني
الله.
ليس فقط باتجاه الوالدين. هناك يسمونها الأعمال التطوعية، ليس لديهم مفهوم البر.
نعم.
موجود لدينا في الإسلام هذا المفهوم العظيم، لديهم ما يسمى بالعمل التطوعي. وجدوا أن الإنسان الذي يساهم أو يعطي من وقته ولو ساعة كل يوم لأعمال تطوعية، ما معنى تطوعية؟ يؤدي لك خدمة دون مقابل.
نعم.
أو يجلس معك ويتحدث معك دون مقابل.
استقطاع من الوقت أو الجهد.
نعم. لأن الحياة في الغرب حياة مادية بحتة.
نعم.
حتى بين الرجل وزوجته حياة مادية. الذي يقوم بهذه الأعمال، أعمال تطوعية نسميها نحن أعمال البر
والخير،
هذا الإنسان أولا يكون يتمتع بسعادة أعلى ويعيش عمر أطول.
هذا الجزاء الأول، وهذا يعود. نعم. على الإنسان بنفسه.
نعم. حتى إن الدراسة العلمية تقول أيضا إن الذي يتصدق بالمال وهو نوع من أنواع البر.
نعم.
يكون أكثر سعادة ممن يأخذ المال.
الذي يعطي،
الذي يعطي. نعم.
الذي يجاهد نفسه ويأخذ من جهده ووقته وعرقه.
نعم.
وراتبه أو ما لديه من مال.
نعم. ويعطي،
ويعطي لغيره،
يكون صاحب العطاء. نعم.
من
أكثر سعادة ممن يأخذ المال، وهذا الأمر منطقي. لذلك تجد
لا كيف منطقي دكتور؟ وتحبون المال حبا جما.
نعم.
القرآن.
نعم.
وضح هذه المسألة، وأجبلت الأنفس على البخل، وبالتالي.
نعم.
هناك معادلة أن أحب المال ويعني لا أحب
لا هو 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 فطرة الله أن الإنسان فطر ليس على البخل، فطر على الكرم.
نعم.
ولكن صفة البخل تأتي من الشيطان وتأتي من الطعم.
على الشح الإنسان؟
لا أبدا. لماذا؟
يعني ما هو سمعنا الدليل؟ هذه المقولة
مقولة، ولكن هذا ليس
لا نعرف سندا هل هي حديث أم غير ذلك.
لا 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 أبدا. نعم. أبدا. الإنسان جبل على العجلة.
نعم.
كان الإنسان عجولة مثلا.
نعم. نعم.
وتحبون المال حبا جما. صحيح هذا.
نعم.
الكلام، ولكن هذا ليس في حق المؤمن، هذا في حق الإنسان الذي ابتعد عن الإيمان وابتعد عن الفطرة،
غايته الدنيا. نعم.
فطرة الله التي فطر الناس عليها. لذلك كيف حلل العلماء هذه النتيجة؟ دائما هناك تحليل علمي.
نعم.
طيب، المفترض أن الذي يأخذ المال يكون أكثر سعادة، صح؟
نعم.
لأن مركز المكافأة لدي اسمه مركز المكافأة،
هذا مركز الزيادة، والذي أصبح لديه رصيد أزيد من غيره.
وتلقيت مكافأة، فالطبيعي أن تكون أكثر سعادة. ولكن العلماء عندما حللوا هذا الأمر وجدوا أن الذي يعطي المال يشعر أنه ساعد إنسانا محتاجا. هذا الإحساس أقوى من إحساس أخذ المال. إحساس أنك
القوة، أن الله أعطاني القوة لكسب. أيوة. المال والإنفاق.
لذلك اليد العليا خير من اليد السفلى. فهنا عندما تعطي المال لإنسان، أنت أولا تشعر أنك أعطيت إنسان محتاج، ساعدت إنسان، تشعر بالسعادة، وتشعر بثقة الناس بك، وتشعر أيضا بامتنان هذا الرجل لك. أيضا هذا فيه سعادة إضافية.
نعم.
بينما الذي أخذ المال لديه إحساس واحد هو أخذ المال، وغالبا ما يكون مترافقا بشيء من الذل، بشيء من النقص، بشيء من الدونية.
نعم.
دائما الإنسان الذي المحتاج دائما تجد
مكسور،
مكسور نوعا.
نعم.
ما
مكسور الخاطر. نعم.
وبالتالي فهنا النتيجة التي خرج بها علماء جامعة هارفارد أن الذي يعطي المال أكثر سعادة ممن يأخذه، وبالتالي تجد رجل مثل بيل جيتس أو غيره مثلا من هؤلاء أصحاب المليارات يقول لك أنا أريد أن أتبرع ب90% من ثروتي، أريد أن أعطي، أريد، هو يبحث عن السعادة حقيقة.
الله.
فعندما لم تتحقق له السعادة في كثرة المال بدأ يبحث عنها بالعطاء.
وهو يحقق الغاية التي يبحث عنها،
فيشعر بالسعادة،
استقر عليها في النهاية.
نعم. وبالتالي هنا الإسلام أعطاك الحل مباشرة عندما أمرك بالعطاء، وأعطي من حرمك. أطول نص في القرآن الكريم على فكرة ما هو؟ يتحدث عن موضوع واحد،
المال، الدين،
هو
التدين.
هي أطول آية، آية الدين.
نعم.
نعم. وأطول نص يتألف من 3-4 صفحات.
نعم، في ختام سورة البقرة.
أيوة، الإنفاق. نعم. النفقة.
بدأ بمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. نعم.
والله يضافع ويضاعف لمن يشاء. حتى عندما قال لك من ذا الذي يقرض، ليس الفقير وليس المحتاج، من ذا الذي يقرض الله، يعني دائما القرآن يجعلك تضع أمامك الله في العطاء، في الصبر، في التسامح، في العلاقات الطيبة، في بر الوالدين. يعني عندما قال الله لك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني أنت تضع أمامك الله ولقاء الله عز وجل ورحمة الله، تمارس بر الأبوين. في هذه الحالة مهما كانت الأم قاسية على الولد ستجد أن لديه قوة صبر هائلة، لأنه أصلا يبتغي وجه الله ويطيعها من أجل الله. والإنسان الذي يجاهد نفسه ويطيع أبويه من أجل الله طبعا هذا يكون لديه صبر كبير مهما كان الأب مخطئا أو قاسيا مع الولد.
جميل دكتور.
نعم.
الآن القرآن الكريم يتحدث عن نموذج الطاعة والبر الوالدين في الآية القرآنية.
نعم.
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذا التصوير البلاغي الرائع،
تشبيه رائع جدا،
وكأن الإنسان طائر لديه جناحين، يخفض هذا الجناحين مذلة وهوانا ومحبة للوالدين ليرتقي بهما لأداء أغراضهما في الحياة لكي لا يكون في هذا الوضع، يحملهما في الحياة. هذا التعبير كيف نوصله للأجيال الجديدة وهي التي تتخيل بأن لديها استحقاق على الآباء، يحاسبونهم، لم تفعل لي، لم تؤدي لي، أشعرتني بأنني أقل من فلان، لم يقل للكلمة، هو من جيل قديم لا يتحدث بلغة عصرية، كلمات كثيرة تنافي هذا المفهوم القرآني، واخفض لهما جناح الذل.
نعم. حتى تشعر بقيمة هذه الآية أخذك إلى اليابان مثلا.
رائع.
في اليابان آخر نظرية خرجوا بها أنهم يريدون الآن أن يتخلصوا من كبار السن، لأنهم أصبحوا يكلفون الدولة مليارات الدولارات سنويا وأصبحوا عبئا على الدولة. تصور لأي درجة وصلت قطيعة الرحم
المادية
لديه،
البحتة في الحياة،
المادية البحتة، أن هذا الأب الذي تعب وربى ابنه وكان سهر على تربيته الأب والأم، تجد أن الأبوين مرميان،
مهددان الآن،
مهددان، وحتى
يتم التخلص منهما،
هناك تسهيل للانتحار أو إنهاء الحياة. سهلون. انظر هذا المعنى القاسي أو هذه المكافأة التي يتلقاها الأبوين.
والأب الياباني ليس كأوي أي أب، الأب الياباني الذي عمل عملا شاقا طيلة الحياة حتى أن لديهم الإجازات لا يأخذونها، يعملون أيام العطل وأيام الإجازات من بشكل دائم.
سبحان الله. فهذه الصورة نراها أمامنا لنتيجة عدم بر الأبوين،
غياب تلك القيمة.
فالإسلام هنا لم يقتصر فقط على أن يقول لك بر الأبوين، لا، قال لك واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
لا تنسى الفضل الأول. نذهب لفصل ونعود. نعم. لنقف عند ترجمة عملية حسب أنماط الحياة عند الناس الآن. متابعينا في كل مكان، فاصل قصير ونعود، فابقوا معنا.
من أسرار الوحي. من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل، ويحاوره هو العبد الله.
مجددا مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، عدنا إليكم لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم من أسرار الوحي. نجدد التحية بضيفنا الكريم الدكتور عبد الدائم الكحيل. أهلا ومرحبا مرة أخرى دكتور.
يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم
دكتور. في موضوع بر الوالدين أخذتنا إلى اليابان.
نعم.
وإلى تلك الدراسة الصادمة التي تحدثت عن مجرد التفكير في التخلص من كبار السن أو الآباء لكونهم هم يظنون بأنهم أصبحوا على الحياة عندهم أو عائق أو شيء مكلف، وهذا بخلاف ديننا الحنيف الذي يجعل الأب والأم مكانة دائمة إلى آخر رمق في الحياة
الإسلام
حتى بعد الوفاة.
نعم، الإسلام يكرم الإنسان حيا وميتا، ولقد كرمنا بني آدم
مطلقة ليست في حياته
لا لا لي حتى هنا الآية لا تتحدث عن أديان على فكرة،
ولا فترة زمنية،
ولا عن أشخاص، ولا ولقد كرمنا بني آدم مهما كان دينه معتقده هو مكرم عند الله.
الله جميل.
ولكن الآية الثانية إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هنا تحدد
مسألة الأفضلية. نعم، في ترتيب الدرجات.
نعم، فهذا التكريم الذي منحه الله للإنسان جاء بصيغة تكريم للوالدين. فتخيل لو كل إنسان كرم أبويه فأبناؤه سيكرمون أيضا هذا الأب، وأبناء الأبناء فنخرج بسلسلة طويلة
ميراث.
ميراث. نجد أن المجتمع كله أصبح في حالة محبة ومودة وسلام وتكريم.
جميل.
فالله عز وجل ركز هنا في هذه الآية في سورة الإسراء، قال إما يبلغن عندك الكبر، ركز على موضوع الكبر. لماذا؟
وعندك.
نعم، عندك. نعم. الكبر.
نعم.
الإنسان بعد عمر معين، بعد سن 40 تحديدا، تحدث تنكسات في دماغه، تنكسات في الخلايا، يحدث انهيار أيضا في معظم أجهزة الجسد. فالمنحني البياني لقوة الإنسان يكون في أعلى مستوى له في سن 40.
فلم
نعم، حتى إذا بلغ 40 سنة. بعد سن 40 يبدأ هذا المنحني بالانهيار والنزول، وبالتالي هنا تبدأ خلايا الدماغ بالتلف مع الزمن طبعا، فيصبح الإنسان بحاجة لمن يهتم به، لأن القدرات الجسدية والعقلية كلها أصبحت أقل. يعني يصبح الأب الكبير أقل قدرة على تحمل الأذى.
نعم.
وبالتالي الله هنا يقول لك إما يبلغن عندك الكبر،
وعندك أن يكونون عندك، لا يكونوا في مكان ولا يكونوا في دار للعجزة ولا لكبار السن ولا للمسنين، يكونون عندك في البيت.
نعم، ليعطيك أهمية أن تبقى بالقرب من هذا الأب
كما كنت عندهم وأنت
نعم
صغير.
نعم، كما كنت عنده. نعم، فلا تقل لهما أف، حتى كلمة أف يجب أن لا تخرج من فمك، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. كأن الله يريد أن يقول لك ينبغي أن تتحول إلى طائر يعطف على هذين الأبوين، يعني كأنك تعامل الأب والأم كأنهما أطفال.
الله.
بحيث أن الأب إذا صدر منه أي تصرف تحمله، تماما مثل الطفل الصغير الذي إذا صدر منه أي تصرف تجد أن الناس يضحكون يمرحون معه لا يتأثرون بشيء.
والآن الطائر الذي يجوب العالم الآن من أجل أن يأتي بطعام لصغاره، ثم يخفض الجناح للصغار ويطعمهم من فمه لفيهم أو لفيه. نعم. من فيه لفيهم. هذا النموذج ما يريده القرآن أن يفعله الإنسان مع والديه في خفض الجناح بمنتهى الذل للوسيط.
صورة بيانية رائعة تقول لك مهما تعرضت من مشاكل من أبويك، لأنه هناك فرق مثلا جيل بين الأب والابن.
نعم.
هذا الفرق تطورت فيه الحياة كثيرا، فأصبح كل واحد لديه مفاهيم مختلفة، لديه قناعات مختلفة. تجد أن الابن يقول لك أبي لا يفهم، أبي لا يفهم علي، أبي لا يعرف، أبي كذا أبي كذا. حقيقة هو الفرق هو فرق الجيل، مع العلم أن الأب دائما يريد مصلحة ابنه ويريد يكون حريصا على ابنه، ولكن الابن دائما ينظر للأب على أنه ماذا؟
جيل قديم.
جيل قديم، أنه لا يفهم لا كذا لا كذا.
ومن الذي علم الابن؟ من الذي أنفق عليه؟ من الذي أوصله إلى هذه المرحلة من العلم والنباهة والمعرفة بال...
لذلك هنا القرآن يتدخل ويقول لك احذر، إذا أردت رضا الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. أخذك وذكرك بمرحلة الطفولة عندما كنت أنت تؤذي أباك فكان يضحك ويفرح بك، كنت تضربه عندما كنت صغيرا وكان يحنو عليك، وكنت تسيء المعاملة، كنت يعني الأطفال تعلم الأطفال
لا يتحكم في التصرفات.
فهذه هذا المفهوم وضعه القرآن أمامك ليجعلك تتذكر كيف أن هذا الأب عانى، أو الأب والأم طبعا عانى والصبر وقدم لك الكثير، وهو الآن لا ينتظر منك أي شيء، هو فقط يريدك أن تكون حليما عليه، لا تنتقده، لا تذله، لا تنهرهما، أخرج الكلمة الطيبة. وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر أن صلة الرحم وعلى رأسها بر الأبوين، كما تعلم صلة الرحم مفهوم كبير
للعائلة الكبيرة.
نعم، يبدأ بالأبوين صلة الرحم، ثم بالإخوة والأبناء والأقارب إلى آخره، فله علاقة مباشرة بطول العمر والسمعة الطيبة وكثرة الرزق،
له علاقة بذلك.
نعم، يعني أنت
السمعة الطيبة نعرف أنك نعم. يقال عنك بار ويقال عنك ونعم الولد.
نعم. نعم.
لكن العمر والرزق كيف؟
نعم، الحديث النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسأ له في أثره وأن
يبسط
له في رزقه فليصل رحمه، فليصل. وعلى رأس صلة الرحم هو بر الوالدين
بهما. نعم. كان للإنسان أرحام لأنه كان من رحم تلك الأم ومن نعم. ماء ذلك الأب وصار نعم. له رحم بسببهم.
والله سبحانه وتعالى سمى نفسه الرحمن الرحيم، من الرحمة
مشتقة اسمها من اسمه،
يعني الرحم كلمة مشتقة من الرحمة، من رحمة.
دكتور لو وقفنا عند كما قلت في البداية نظرية الاستحقاق.
نعم.
الأبناء اليوم ينظرون للأباء بأن هذا فرض على الأب أن يفعل لي، وواجب عليه أن يقدم لي، وأنا لست أقل من فلان أو فلان من قام أبوهم بتوفير. نعم. كذا. نعم. ثم يبدأ في لوم الأب والأم في عدم الوصول بهذا الابن إلى مستويات معينة من المعيشة.
نعم.
ثم يبدأ إلى توجيه الاتهام، ثم يبدأ في العدوان عليهم، ثم يبدأ بالقطيعة. هذا من فكرة الاستحقاق، بأن هذا وكأنه فرض عين على كل أب أو أم أن يفعلوا له وأن يجعلونه أغنى إنسان وأرقى إنسان وأفضل إنسان في الحياة. كيف نضبط تلك المعادلة في التعامل مع الأب والأم؟
المشكلة كما قلت لك دائما البعد عن الله وعن تعاليم القرآن وتعاليم النبي عليه الصلاة والسلام تدخلك في هذا النفق المظلم الذي لا ينتهي. يعني اليوم اذهب إلى أصحاب المليارات مثلا الذين هم بعيدون عن هذه المفاهيم الرائعة، مفاهيم بر الوالدين، وانظر إلى أبنائهم تجد أنهم يقتتلون على ثروة أبيهم على الرغم أنها بالمليارات. إذن القضية ليست قضية
قناعة
أن أبي أعطاني أو لم يعطني، لا، القضية هي قضية قناعة وقضية ثقة أن الرزق من الله وليس من أبي. يعني الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا له حديث عجيب جدا يقول والذي نفسي بيده يقسم، صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث في ابن حبان، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، يعني
كاملا
رزق مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا الإسلام يعطي قيمة عالية للأبوين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. جناح وذل ورحمة، انظر إلى هذه الثلاثية،
تشبيهات جميلة.
نعم، تشبيه جميل جدا. فأنت كلما ابتعدت عن هذه المعاني سوف تجد نفسك قريبا من الشيطان. الله تعالى يقول: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، أي الشيطان. فكأن الله هنا يريد أن يقول لك بمجرد أن تبتعد عن الله وعن الآخرة وعن القرآن ستجد أنك وقعت في براثن الشيطان وغرتك الحياة الدنيا. لذلك قال تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. وبالتالي أنا عندما أعلم أن الرزق عند الله فابتغوا عند الله الرزق، وأعلم أن حياتي بيد الله ومماتي بيد الله، وأعلم أن عافيتي وصحتي وغذائي ومرضي كله بيد الله، وإذا مرضت فهو يشفين. نعم. فهذه المفاهيم أنا تجعلني أنظر للأب على أنه مصدر للرزق في الآخرة، ورزق ربك خير وأبقى. نعم. وليس في الدنيا. فلذلك تجد كثير من رؤوس الأموال البعيدين عن الله سبحانه وتعالى، لأن المال إذا المال والعلم إذا لم يمتزجان بالإيمان يصبح مدمرا. العلم إذا لم يمتزج بالإيمان يتحول إلى تدمير، إلى خراب.
نعم.
والمال إذا لم يمتزج بالإيمان بالله سبحانه وتعالى يتحول إلى وسيلة للتدمير أيضا. وبالتالي أنت لا تنظر لمال أبيك أعطاك أم لم يعطيك، انظر إلى الله عز وجل وكن مع الله فابتغوا عند الله الرزق، والله سيهيئ لك الرزق سواء من خلال أبيك أو من خلال غيره.
نعم. لعلنا أيضا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لنا مثالين. المثال الأول إن سمحت لنا، في من جاء يريد الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات.
نعم.
وسأله النبي: هل لك
من أم؟
قال: فيهما فجهت.
صحيح صحيح.
عملك الذي ربما يصب إليه كثير من أصحاب النبي أن يرزق بالشهادة، وهي من أعظم مراتب العباد عند الله سبحانه وتعالى. الله يبقيه هذا الصحابي من أجل أن يظل بارا ومطيعا وقائما على أعمال الأب والأم.
يا سيدي،
كيف نترجمه في الحياة؟ كيف ننقل هذه الصورة لشبابنا؟
نعم، على سيرة الجهاد.
نعم.
نحن كلنا عندما تذكر أمامنا كلمة الجهاد معظمنا يتذكر جهاد السيف والحروب والكذا.
لا، الأمر فيه 14 بند.
نعم. مع العلم أن هناك نوع من أنواع الجهاد في القرآن هو الجهاد الكبير.
نعم.
ذكر مرة واحدة فقط في مكة وليس في المدينة.
نعم.
يعني أول أمر بالجهاد نزل في مكة، قال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. لم يكن هناك حروب ولا سيف. طيب ما هو الجهاد الكبير؟ سيدنا ابن عباس قال: الجهاد بالقرآن، بتعاليم القرآن، بشيئين.
نعم.
أن تجاهد بالقرآن بتطبيق هذه المعاني لأنها تحتاج إلى الصبر ومجاهدة، وأن تجاهد في نقل هذه المعلومات لمن يحتاجها، لأن المؤمن يبث الخير، يبث المحبة، يبث العطاء، يبث العلم النافع أينما وجد. وهذا النوع أصعب بكثير من جهاد السيف.
هذا واحد من الأمور. نعم. الكثيرة، ولكن ما أردت هنا دكتور تحديدا. نعم. ونريد منكم الإجابة عليه بعد. نعم. الفاصل. نعم. أن من يتخيل بأن العمل وشؤون العمل تلهيه وتغنيه وتشغله عن بر الوالدين، والزوجة ومراعاة الأبناء تشغله عن بر الوالدين، ويتخيل بأنه يجاهد من أجلهما في الحياة ويعمل من أجلهما وينسى والديه، أمام ذلك المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لقال فيهما فجاهد. نعرف منكم الإجابة بعد الفاصل
إن شاء الله.
متابعينا، فاصل قصير ونعود، فابقوا معنا.
من أسرار الوحي. من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره هو العبد الله.
في ضروب الحياة لا ننسى الأصل، والأصل دائما يكون مع الوالدين اللذان كان سببا في حياة الإنسان فالبر مسألة مهمة جدا في الحياة متابعينا في كل مكان. نكمل في هذا الموضوع مع ضيفنا الكريم الدكتور عبد الدائم الكحيل. أهلا ومرحبا مرة أخرى دكتور.
يا أهلا وسهلا ومرحبا
دكتور. قلنا مسألة الاستحقاق مسألة غير موجودة عندنا، لأن الإنسان مطالب بأن يقدم لوالديه كل ما هو غال ونفيس حتى لو وصلت للفداء بالروح، كما أمرنا في ديننا بأن نفعل ذلك للوالدين، لأنهما كان سيفعلان ذلك لو كان الإنسان في موضع يحتاج فيه إلى روح الأب أو حياته أو حتى أجزاء من جسده. هذه المسألة ليست موجودة في ديننا، لكن نواجه ظاهرة هذه الأيام، وهي مسألة استقطاب الأبناء من قبل أحد طرفي العلاقة الزوجية، إما الأب أو الزوجة أو الزوجة. أحدهما يريد أن يشتري الأبناء في صفه، يريد أن يكون دائما صاحب الحق حتى إن لم يصل إلى مرحلة الخلاف أو الطلاق. هذه المسألة ألا تشحن الأبناء تجاه الطرف الآخر؟ ألا تجعل هناك فجوة في مسألة البر؟
هنا أنا أوجه الخطاب أولا للأبناء. بالنسبة لهذا الشاب ينبغي ألا يدخل في مشاكل أبويه إلا كمصلح بينهما.
والاستفادة؟
الاستفادة
هو يستفيد
هو دائما
يستفيد عدم مساءلة إذا خرج وتأخر، يستفيد أموالا في بعض الأحيان، يستعيد تسهيلات في الحياة. يعني
ما هو دائما إذا كان الشيطان موجودا في هذا البيت سيعبث مع الأولاد ومع الأبوين. لذلك دائما الشيطان، يعني الله سبحانه وتعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فينبغي أن ننتبه لموضوع الشيطان. فإذا هذا الشاب انتبه لهذا الموضوع ولم يقع فريسة لهذا الشيطان، فينبغي أن يكون هو في موضع المصلح بين الأبوين. والنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن هناك عمل أكثر أجرا من الصلاة والصيام والصدقة، قال عليه الصلاة والسلام إصلاح ذات البين.
الله جميل.
فأنت تكون في موضع المصلح بين الأبوين. بالنسبة للأب والأم طبعا كما قلت لك الشيطان عندما يدخل في البيت يخرب كل شيء، فالمفروض من الأب والأم أن ينتبهوا لهذا الموضوع، موضوع الشيطان. يعني أنا أقول دائما لمن لديه مشكلة في بيته مستعصية وصلت إلى درجة الطلاق، أقول له يا أخي أنت بحثت عن أسباب كثيرة، طيب هناك سبب ابحث عنه وهو الشيطان. الله يقول لنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إذا كان عندك لص
واضح نراه بعيوننا. نعم تجلى دكتور هذا اللص وهذا الشيطان بصورة واضحة وبصورة عملية، وجاء إلى إسماعيل عليه السلام بعد أن قال له إبراهيم عليه السلام إني أرى في المنام إني أذبحك، وبعد الجواب الرائع يا قال يا أبتي افعل ما تؤمر، جاءه الشيطان في صورة رجل عجوز وقال له كيف تسلم روحك إلى والدك؟ أهو الذي وهبك إياها؟ أهو الذي أعطاك إياها؟ ودخل من مدخل لهذا الشكل. في الرواية التاريخية لقصة الرجم الشيطان فإذا بإسماعيل يأخذ حجارة من الأرض ويرجم بها الشيطان ثم يذهب إلى أمه، كيف تتركين إبراهيم عليه السلام يذبح ولده إسماعيل؟ هذا الشيطان يتجسد لهم في صورة رجل، أتاهم في صورة رجل عجوز وشيخ كبير وكأنه ناصح أمين. فيأخذها من هذا المنح، هذا الذي ترككم في الصحراء الجرداء، هذا الذي يترك إسماعيل فترات طويلة من الحياة، أن له الآن أن يأتي ويذبح ابنه وتتركيه؟ ألست أما حنونا بارة بابنك؟ فإذا بها تفهم أن هذا الشيطان تأخذ الحجارة وترجمه، وهذه الرجمة الوسطى كما يأتي في الرواية التاريخية. ثم يأتي لإبراهيم عليه السلام نفس الكلام، كيف تذبح ابنك الذي جاءك على الكبر؟ فيأخذ الجمرة الكبرى ويرميه، ونحن نفعل ذلك عمليا في موسم الحج ويفعله المسلمين في ثلاث جمرات نرميها للشيطان اقتداء بذلك المفهوم الرائع دكتور الذي ذكرته بأن الشيطان واضح عداوة جلية.
ليس فقط سيدنا، كل الأنبياء كانوا حذرين من الشيطان. خذ مثال سيدنا يعقوب عندما قص سيدنا يوسف الرؤيا على أبيه ماذا قال له؟
قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو.
الله إن الشيطان
للإنسان ليس فيهم سوء من الداخل، إنما هذا عمل الشيطان.
فدائما الأب والأم الأب تحديدا يعني
نعم.
عندما ينظر لموضوع الشيطان لا يغفل هذا الموضوع، يقول هناك الشيطان موجود معي، إنه يراكم هو وقبيله حيث لا ترونهم. اللص، نعود لموضوع اللص، إذا كنت تراه تخشى وتقفل الباب وربما لا تنام الليل إذا هناك لص على الباب، فكيف إذا كان هذا اللص في بيتك ولا تراه في غرفة نومك؟ هذا هو الشيطان
نعم.
موجود معنا. فدائما الإنسان ينبغي أن ينتبه لموضوع الشيطان في علاقاته مع الأبوين، في علاقة الأب مع الأم، في علاقة الأولاد، في كل العلاقات.
الرسالة ماذا دكتور للأب والأم في البداية وهم يعني الكبار في مسألة الاستقطاب للأبناء ومحاولة شراء أحدهم ليكون في صفه، سواء حاليا في أثناء العلاقة أو حتى بعد الطلاق لا قدر الله إن حدث ذلك، كيف نوجه لهم رسالة مباشرة؟
طبعا نقول للأب والأم، تذكر وقوفك بين يدي الله، أن هذا العمل، أنك أنت تستقطب ابنك ليكون عدو للطرف الآخر، للزوجة أو الزوجة تستقطبه ليتحول إلى عدو للأب. طيب الله يراني، كيف أفعل ذلك أنا؟ فينبغي أن ننظر إلى الأمور نظرة باتجاه الآخرة. فعندما يشعر الإنسان بمراقبة الله له، أنا أعطيك العلاج من الجذور، هناك كلام كثير يمكن أن يقال، ولكن من الآخر، إن الله خبير بما يصنعون. ما دام الله يراني فأنا أخاف من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي ينبغي أن أأمر بالمعروف، أن أنهى عن المنكر، أن لا يخرج من فمي إلا الكلام الطيب الذي فيه إصلاح. فإذا اقتنع جميع الأطراف بهذه القاعدة، واقتنعوا بمسألة التسامح والعفو، وحتى علميا التسامح أفضل من الانتقام. يعني إذا كان الأب يريد أن يجذب ابنه لينتقم من الأم، أقول له أنت تضر نفسك بهذا السلوك، تضر قلبك بهذا السلوك،
نعم.
والأم كذلك. فالتسامح، يعني شوف سبحان الله، التسامح يحل لك كل المشاكل باختصار. يعني
جميل، يعني الرسالة الأخيرة في كلمة موجزة دكتور حول بر الوالدين وأهميته في حياة الناس.
والله أقول بر الوالدين هو طريق للسعادة، طريق للأمان، طريق للرزق، طريق للحياة الطيبة. وأختصر لك كل هذه المعاني بكلمات قليلة جدا ولكن معناها كبير: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان.
الله، شكركم الله. شكرا جزيلا على هذا الكلام،
بارك الله
بكم.
بارك الله.
في ختام رحلتنا متابعينا في كل مكان مع بر الوالدين، ندرك أنه ليس مجرد واجب ديني، بل هو ينبوع من السعادة والرضا ومفتاح لبركات لا تحصى في حياتنا. فلنحرص على الإحسان إلى والدينا وأن نقدم لهم الحب والرعاية، فبذلك نزداد سعادة وننعم بحياة مليئة بالبركة والرضا. متابعينا، وعد يتجدد باللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. نترككم في أمان الله.
من أسرار الوحي.